بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي والكلام في العبادة، وكان الجهل بها جهلا قصوريا. قرأنا بالأمس عبارة صاحب الكفاية رحمه الله، طيب لسنا بحاجة لإعادة سريعة. هذا المطلب في الواقع يحتاج إلى تفصيل نوعا ما، لا نريد الإطناب الممل ولا الإيجاز المخل فيه. حاصل ما ذكره، نذكر أولا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، نبين ماذا يقول ماذا يريد، وثم نعلق عليه، نرى ما هو الصحيح، ما هو الإنصاف في هذه المسألة. يقول: إذا كان الجهل جهل قصوري، طبعا الكلام كله قلنا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، وهو جاهل بالحرمة، بحرمة الغصب، جهلا قصوريا يعذر فيه. يقول: في هذه الصورة تصح العبادة، تصح الصلاة، تصح من باب قصد الملاك لا من باب قصد امتثال الأمر. مرة العبادة تكون من باب امتثال الأمر، ومرة قصد المصلحة، قصد الملاك. يقول: هي تصح هنا من باب قصد الملاك، أما من باب قصد الملاك باعتبار أن المجمع على ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، هو سابقا ذكر لكي تكون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي لابد من وجود المصلحة المفسدة. طيب، فهو عنده أن المجمع مشتمل على المصلحة، وإن كانت المصلحة مغلوبة بالمفسد التي هي أقوى، مفسد أقوى اعتبار رجعنا جانب النهي، إلا أن المصلحة موجودة، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فأولا يقول الفعل حسن، فيه مصلحة فالفعل يصلح للتقرب به، يعني صالح للتقرب به باعتبار أنه يشتمل على ماذا؟ على مصلحة، على مصلحة في هذه الصورة. هذا أولا. ثانيا قال: يتمشى منه قصد القربة. ليش يتمشى منه قصد القربة؟ يقول: لأن النهي هنا في هذه الصورة النهي غير منجز عليه، يعتبر هو جاهل، يعني لم يصل إليه النهي، ولم يصل إليه النهي، هو جاهل جاهل قصوري، فيتمشى منه قصد القربة، يعني يمكن أن يقصد القربة، لا يوجد مانع. وأيضا صدور الفعل حسن، يعني من باب الحسن الفاعلي، باعتبار هو الفعل حسن نفسه، والإيجاد والوجود شيء واحد بالذات، فالإيجاد أيضا حسن، كما أن الوجود حسن الإيجاد أيضا حسن. إذن لا مانع من صحة العبادة، يقول لا مانع من صحة العبادة. نعم، يقول تصح من باب قصد الملاك لا من باب امتثال الأمر، إذ لا أمر في المقام، لأن الفرض عندنا نهي، الفرض عندنا نهي، لا أمر في المقام. وعليه فيقول تصح من هذا الباب. ثم ذكر تبي شيخنا، ثم ذكر صاحب الكفاية رحمه الله، قال في هذه الحال أيضا هنا: ليش نقول لا أمر من باب قصد الملاك؟ ليش لا يوجد أمر؟ يقول: لأن الأحكام تابعة لجهات المصالح والمفاسد الواقعية لا المؤثر منها. وتوضيح هذا الكلام، المعروف عندنا مع شيخنا، احفظ هذا البحث مهم، يعني قد لا يتكرر، وإذا تكرر قد يكون أحيانا فيه شيء زائد وناقص، فينبغي الالتفات. المعروف عندنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. ما معنى الواقعية؟ يعني سواء علمت بها أو لم أعلم، هذا هو. باعتبار أن الأفعال تشتمل على مصالح ومفاسد خارجية تكوينية ليست اعتبارية. يعني الفعل يشتمل على مصلحة، وهي مصلحة خارجية تكوينية، والفعل قد يشتمل على مفسدة أيضا كذلك خارجية تكوينية، فهو بذاته يكون حسن أو فيه مفسدة بذاته، لا ربط هنا لاعتبار الشارع والحكم الشارع، لا ربط له. هذه الأمور موجودة في الأفعال، موجودة في الأفعال هذه الأمور. فإذا كان فعلين مثلا، هذا فعل وذاك فعل، الأمر واضح، وهذا الفعل فيه مصلحة ملزمة، هذه المصلحة تدعو لإيجابه، مصلحة يعني باعث للمولى على إيجابه، والمفسد باعث للمولى على حرمة تحريمه المفسدة. وإذا كان فعل فيه مصلحة ومفسدة، فعل وقد ترى كثير من الأفعال فيها مصلحة ومفسدة، فهنا قلنا في عالم الثبوت، في عالم الجعل، يحصل قصر وانكسار. ما هو الأقوى؟ ملاكا مناطا. إن كانت المفسدة غالبة على المصلحة فيحرم الشارع، وإن كانت المصلحة غالبة على المفسدة فيوجب مثلا الشارع. فإذا الأحكام تابعة لجهات المصالح والمفاسد الواقعية التي لا ترتبط بعلم المكلفين على الإطلاق. هذا هو المعروف عندنا. طيب، هناك، لا أقول أن هناك رأي، لكن مقابل هذا عندنا، يعني قد يقال أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواصلة المؤثرة في الحسن والقبح. أنت بشيخنا مؤثرة في الحسن والقبح، كيف؟ أفرض فعل فيه مصلحة أو مفسدة، أو فيه مصلحة ومفسدة، والمصلحة غالبة على المفسدة أو المفسدة غالبة مثلا، أفرض المفسدة الواقعية لا تؤثر في تحريم هذا الفعل، والمصلحة الواقعية لا تؤثر، الذي يؤثر إذا وصلت، يعني بعد العلم بها. يعني مثلا أفرض هناك شيء في الخارج فيه مفسدة ملزمة، طالما أنا لم أعلم بالمفسدة فالشارع لم يحرم هذا الفعل. أفرض هناك مصلحة ملزمة بفعل، طالما لا أعلم بها فالشارع لا يوجبها. فإذا تكون الأحكام الشرعية تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد الواصلة أو المؤثرة في الحسن والقبح. كيف مؤثرة في الحسن والقبح؟ يعني نحن نعلم أن الحسن والقبح العقليين مبني ماذا؟ مبني على العلم بالشيء، لأن موضوع أصلا هو إدراك العقل قبح هذا الشيء أو حسن هذا الشيء، وهذا مما يذم وهذا مما يمدح على فعله. ومن هنا قلنا نحن سابقا الأحكام العقلية، الأحكام التابعة للحسن والقبح الواصل. يعني أنا مثلا أفرض أنا لا أعلم بهذا الشيء أن فيه مصلحة أو مفسدة، لا أعلم أن فيه مفسدة على الإطلاق، وفعلته وأنا معذور بعدم العلم، عندي جهل قصوري أفرض، هل أقبح على فعله؟ لا يقبحني العقل، ما أدري، ما أدري. أفرض هناك فعل فيه مصلحة لم تصل إليه وأنا لم أعلم فعلت هذا الفعل، لم أعلم فيه مصلحة أصلا، لا يمدح عند العقلاء. الحسن والقبح لابد فيه من العلم بالمصلحة والمفسدة، يعني بجهة المحسنة والجهة المقبحة. بالأحكام العقلية دائما هكذا، لا يكون العقل، يعني الأحكام العقلية العملية، العملية لا تكون إلا ماذا؟ إلا بعد العلم بالجهات. قبل العلم بالجهات المحسنة والمقبحة لا حكم للعقل، لا حكم للعقل أصلا، لأنه واقعه واقع حكم العقل هو الإدراك. إذا ما أدرك لا يوجد حكم، ما عندنا واقع بالأحكام غير الإدراك، وليس هو أمر واقعي لا. وبناء عليه إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية مثل الأحكام العقلية، كما أن الأحكام العقلية تابعة للجهات الواصلة، جهات الواصلة، بعد العلم بالمصلحة وفعلت هذا الشيء أنا أمدح وهذا حسن عند العقل، بعد العلم بالمفسد وفعلت أنا أذم عند العقل وهذا قبيح، قبيح. وإلا إذا لم أعلم فلا يحكم علي لا بالقبح ولا بالحسن، إذا لم أعلم وأنا فعلت شيء أصلا غافل أن فيه مفسدة، لا 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 يحكم عند عقل بالذنب، لا يكون هذا الفعل قبيح. هو قبيح، أنا ما أدري ليش تقبحون فعلي، أنا ما أدري، أكل بناء شيء حسن هذا يا جماعة. فالعقل يقول أنت معذور، العقل يقول معذور أنت، ما عندنا قبح عقلي، يقول أنا ما أعلم. والجهل عذر عند العقل، جهل قصوري عذر. يعني أفرض أنا أعطيك مثال، فعلت فعل فيه مفسد للغير، أنا معذور وأنه عالم أو جهل تقصير، جهل تقصير حكم العالم، أنا معذور. العقل يقبح فعلي، يقول هذا معذور تقبح، ليش تذمونه؟ ما هو معذور، مورد للذم ما عندنا. أما إذا علمت بهذا الشيء وفعلت عن علم، يقول لا هذا قبيح، العقل يقبح إذا كان مصلحة، وإذا عفوا إذا كان مفسد، وإذا كان مصلحة وفعل يقول أنت أحسنت، نعم يمدح على فعله. لكن الأحكام الشرعية ليست هكذا، الأحكام الشرعية ليست تابعة للجهة الواصلة، تابعة للجهة الواقعية، يعني نصر نفس الواقعيتين، لا ربط لعلم المكلف بها. ولذا لو أعلم بحرمة الغصب عندي جهل قصوري، الشارع يحرم الغصب يحرمه، لو لم أعلم بحرمة كذا جهل قصوري يحرمه الشارع، لو لم أعلم بهذا الوجوب الفلاني جهل قصوري الشارع يوجبه. لأن الأحكام الشرعية ليست تابعة للشيء الواصل، علمت أو ما علمت الشارع يشرع على طبق المصلحة والمفسدة الواقعيتين. لا تقول أنا جاهل فمعناه لا يوجد حكم، لا، حتى لو كنت جاهل الحكم موجود، بل يكون فعلي أيضا بفعلية موضوعه لكن غير منجز لأنك لم تعلم. فطارة تقول إن الأحكام الشرعية، وهو الصحيح عندنا، هو الصحيح عندنا، الأحكام الشرعية لا العقلية، الشرعية، الأحكام الشرعية تابعة للجهات الواقعية كما هو رأي الصحيح. فحينئذ في هذه الصورة إذا قلت هكذا فهنا الغصب، حرمة الغصب لا زالت موجودة، نعم أنا معذور في ارتكاب هذا الفعل، معذور لا أقبح عقلا لأنني أجهل، أجهل، والشارع أيضا يعذرني أجهل، ولكن تبقى الحرمة موجودة، تبقى موجودة، وبناء عليه أمر ما عندي، وعندي حرمة. واضح ولا لا؟ نعم، إذا أتيت بهذا الفعل قربة الله تعالى من باب قصد المصلحة الموجودة فيه، مصلحة، فيصح ويتمشى مني قصد القرب لأني جاهل بالحرمة. أما تبي شيخنا، أما لو قلت إن الأحكام تابعة للجهات الواصلة المؤثرة، يعني الحكم تابع للعلم بالملاك، أنا ما أعلم بالغصب وباشتمال الفعل على المفسدة، أنا أعلم بالوجوب باشتمال الفعل على المصلحة، فإذا أعلم باشتمال الفعل على المصلحة وقلنا إن الأحكام تابعة للجهات الواصلة، فيكون هناك أمر ماذا؟ أمر بالصلاة. فإذا كان هناك أمر بالصلاة فيصح الإتيان بالصلاة ماذا؟ بقصد ابتثال الأمر. فبناء على أن الأحكام تابعة للجهات الواصلة المؤثرة في الحسن والقبح، فيصح الإتيان بهذا الفعل بقصد ابتثال الأمر الموجود. واضح ولا لا؟ يقول صاحب الكفاية، أنا لازلت أقرر كلام صاحب الكفاية شيخنا، أنا أقرره الآن، خلي بالك شيخنا، بحر مهم ودقيق. فيقول بناء على الجهات الواصلة ماذا؟ نأتي به بقصد ابتثال الأمر لا بالملك. أتركنا ما في حرمة، إي نعم، هو بناء على ذلك ما في حرمة، يعني بناء على الجهات الواصلة عندنا أمر فقط. لأنه
معلوم هو الأمر.
نعم، معلوم هو الملاك أيضاً، وأمر عن الملاك. نعم، أنا أعلم بالوجوب، أنا أعلم بالملاك، هذا الواصل لدي، فالواصل لدي هو المشرع. واضح لنا؟ طيب. فيقول فرق بين أن تكون الأحكام تابعة للجهات الواقعية أو للجهات المؤثرة في الحسن والقبح. ثم ترقى صاحب الكفاية، وين ترقى؟ قال حتى لو قلنا، شيخنا انتبه، حتى لو قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للجهات الواقعية مو الجهات الواصلة، يقول حتى لو قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للجهات الواقعية، يقول يمكن الإتيان بقصد امتثال الأمر. يا مصلح الحال شيخنا كيف؟ يقول شيخنا كيف؟ يقول كيف؟ مثل مبحث الضد، مبحث الضد هنا أيضا هكذا قلنا، قلنا في الفرد المزاحم هناك، يقول الفرد المزاحم هناك بما هو فرد لا يشمله الأمر، يعني ليس مصداق للماهية المأمور بها بما هي مأمور بها، ولكن مصداق للطبيعة المأمور بها. واضح ولا؟ هو لا يكون مشمولا للأمر هذا الفرد المزاحم، لكن الأمر تعلق بالطبيعة لم يتعلق بالفرد. هنا هكذا يقول، يقول هذا الفرد اللي هو مجمع مع الغصب، يقول هذا الفرد وإن لم يكن مشمولا للأمر بالصلاة، صلي مثلا، وإن لم يكن مشمولا لكنه مصداق لطبيعة الصلاة المأمور بها، لأن الأمر تعلق ماذا؟ بالصلاة، ما تعلق بالأفراد، فهذا مصداق للطبيعة المأمور بها، وبناء عليه وإن لم يكن هو مصداق للطبيعة بما هي مأمور بها. هنا يعني لا يكون مشمولا للأمر هذا الفرد، إنما مصداق للطبيعة فقط المأمور بها. يقول بناء عليه يمكن قصد الامتثال. ماذا يمكن شيخنا؟ يمكن قصد الامتثال بناء على ذلك. واضح مولانا؟ طيب. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال وقد عرفت الملاك في الفرق بين التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول صاحب الكفاية الملاك، لو قلنا المسألة تدخل في التعارض، يقول صاحب الكفاية لو قلنا المسألة تدخل في التعارض وقدمنا جانب النهي نحكم بطلان الصلاة. قلنا ليش نحكم بطلان الصلاة؟ يقول حتى الملاك ما عندنا، الملاك ما عندنا حتى صحة بالملاك، وأما إذا قلنا هي من باب اجتماع الأمر والنهي لا نصححها لا أقل بقصد الملاك، إن لم تؤمن بقصد الثاني الأمر لا أقل بقصد الملاك. هذا حاصل تبي شيخنا، هذا حاصل كلام ماذا؟ صاحب الكفاية رحمه الله. طبعا عندنا سورة النسيان تأتي إن شاء الله وحده، يعني نسيان الحرمة، نسيان الحرمة نتكلم عنها. طيب إذا عرفت ذلك فنقول شيخنا الجليل، فنقول أما ما ذكره أولا من أن الأحكام الشرعية تابعة لمن؟ للجهات الواقعية، واضح لنا؟ تابعة للجهات الواقعية لا للجهات الواصلة، كلام في غاية الصحة والمتانة، خلاص من الأخير. وهكذا هو مذهب العدلية، لأنه عند الأحكام ليست تابعة للجهات الواصلة، هو اللي يلزم التصويب، يلزم التصويب حينئذ. يعني لو كان أنا الذي أعلم به هو الواجب، ما أعلم به ما أعلم ليس بواجب أو ليس محرم، يعني معناه تابع للعلم، تابع للعلم، فيختلف باختلاف ماذا؟ العلم حينئذ. مع أنه لا، أصلا الأحكام الشرعية ليست هكذا. أفرض إنسان عنده جهل مركب بمسألة، يبقى الحكم موجود، يبقى الحكم ماذا؟ موجود. يعني بعبارة أخرى العلم لا دخل له، شيخنا انتبه، العلم لا دخل له لا في مقام تشريع الأحكام ولا في مقام الفعلية، أخلي بالك. أما في مقام التشريع المولى يشرع علمنا ولم نعلم، أما في مقام الفعلية فالحكم تابع لفعلية موضوعه، يعني فعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع ولا ربط للعلم بها. يعني أمر مثلا وجوب الحج، ولله على الناس مثلا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، موضوعه المكلف البالغ العاقل المستطيع مخلى السر له زاد وراحل صحيح البدن كذا. طيب أفرض هذه وجدت في الخارج فأصبح الحكم فعليا حتى لو كنت أنا جاهل. نعم العلم له دخال في تنجز الحكم فقط، أما في فعلية الحكم لا دخال له، وفي إنشاء الحكم لا دخال. فإذا العلم لا دخال له لا في مقام الجعل ولا في مقام المجعول، يعني لا ما في مقام تشريع الحكم ولا في مقام فعلية الحكم، فلا يمكن أن يكون الحكم تابع لعلم المكلف، لا يمكن، لا من حيث الجعل ولا من حيث الفعلية. ولذا قلنا الإنصاف أن الأحكام تابعة للجهات، الجهات الواقعية لا للجهات الواصلة شيخنا، لأنه إذا كان الجهات الواصلة فيلزم منه أن يكون العلم له دخالة في هذا الأمر، إما في التشريع وإما في الفعلية، يلزم هكذا، بل يلزم التصويب، مع أن هذا باطل. نعم الأحكام العقلية حتما تابعة للجهات الواصلة. من هنا اختلف الحكم العقلي عن الحكم الشرعي. الأحكام العقلية العملية في المدح والذم، ترى العقلاء يذمون شخص إذا كان يعلم بشيء وفعله فيه قبح ويمدحه إذا كان يعلم، أما إذا كان معذور لا يذمونه لأن الجهل عذر له، يقول له أنت معذور ليش نذمه. اختلف الحكم الشرعي عن الحكم العقلي. الأحكام العقلية تابعة للجهات الواصلة محسبة والمقبعة، هذا لا بأس به. طيب الآن نقول بناء على كلام صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال إن قلنا بأن تابع للجهات الواصلة، ويقول فمعناه نأتي بالعباد بقصد امتثال الأمر. إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للجهات الواصلة لا للجهات الواقعية، والجهة الواصلة هنا الوجوب، ملاك الوجوب أن أعلم به ما أعلم بالحرمة، لكن هنا بناء على هذا الكلام نقول لصاحب الكفاية، يقول أولا شيخنا هذا معناه أن العلم له دخال في فعلية الحكم مثلا، له دخال في الفعلية أو في تشريعه مثلا على الحالتين، وحتما العلم لا دخالة له لا في التشريع ولا في الفعلية، بل يلزم أنه قلنا التصويب اختلاف الواقع. هذا أولا. ثانيا بناء على هذا الكلام تدري ماذا يحصل؟ معناه ما عندنا اجتماع أمر ونهي، ما عندنا إلا ماذا؟ أمر. وين النهي؟ واضح شيخنا؟ والنهي وين؟ إذا قلت الأحكام تابعة للجهات الواصلة، يعني المصدر المفسد المعلومة، وأنا ما أعلم المفسد هنا لأني لا أعلم بالحرمة، فمعناه ماذا؟ معناه لا توجد حرمة أصلا. هذا معناه شيخنا الجليل. إذا كان هكذا معناه، خرجت المسألة عن كونها من باب اجتماع الأمر، يعني هذا خلاف الفرض، خروج عن محل الكلام، خروج عن محل الكلام، فلا يمكن القبول به، لا يمكن أصلا. طيب هذا واحد. ثالثا، وماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول وقد نصححها بقصد امتثال الأمر، وإن قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للجهات الواقعية لا للجهات الواصلة. هنا إنصافا شيخنا، مهما شغلت عقلك، مهما شغلت وجهك، لا يقبل هذا الكلام مهما شغلت. تدري ليش؟ أنا أقول لك ليش. إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للجهات الواقعية، مهشتك شيخنا؟ طيب هنا عندنا حرمة حتما. ليش عندنا حرمة حتما؟ لأن الفرض أن المفسد أقوى من المصلحة، وأن الشارع شرع على طرق ما هو الأقوى مناطا. مهشتك شيخنا؟ الفرض هنا والفرض أنه على الامتناع وتقديم جانب النهي شيخنا، وهكذا الكلام هنا، يعني معناه عندنا حرمة، وحرمة فعلية، مو فقط حرمة شيء، حرمة فعلية، نعم غير واصلة صحيح لكن فعلية. طيب إذا عندك حرمة فعلية شيخنا، كيف المولى يأمر به والفرض ماذا؟ أنه منهي عنه، والفرض أن المجمع واحد. حل شيخنا هذا الأمر، هذا لغز. كيف؟ كيف هو نهي وأمر ومجمع واحد؟ وهل هو إلا جمع بين الضدين؟ وهل هو إلا تكليف محال؟ لا، أنه تكليف بالمحال، تكليف محال. مهما قيل شيخنا لا يمكن تصحيحه. تفضل.
ولم يأمرني بالحرمة يعني. الحرمة غالبة، لكن المصلحة المغلوبة لا ينفي وجود المصلحة.
المصلحة أنا ما أتكلم عن المصلحة الآن، أنا
أتكلم
عن الأمر.
أما الأمر
عفوا شيخنا، أنا ما أتكلم عن المصلحة الآن، بعدين أتكلم عن المصلحة. أنا الآن كلامي عن الأمر، بعدين أتكلم أن المصلحة وكذا. كيف نصور أمر مع نهي؟
أمر بالنسبة للأمر من المعلوم هو أمرني بطبيعي للصلاة، مع قطع النظر عن الأفراد الخارجية. الفرد المزاحم غير مأمور به.
هذا ليس مزاحم، هذا ليس مضطر. اسمح لي شوي، شوف الفرق وين.
فما امتثلته لم يكن.
أخي الجواب هذا يختلف جذريا عن محضر، هناك تزاحم، هناك فعلين شيخنا، فرق بين أمرين. هناك فرض غير، يعني الصلاة غير إزالة، فرق شاسع بينهما. كلامنا نفس الفرض اللي هو محرم ومأمور به، كلامنا هنا شيخنا. أما هناك مبحث الضد، لا عندي إزالة وعندي ماذا؟ صلاة. هناك ممكن قلنا صحيح، نحن قلنا هكذا سابقا، أنه آتي به بقصد امتثال الأمر متعلق طبيعة الصلاة. أهلا وسهلا شيخنا. أما الفرض وين هنا؟ الفرض أنه مجمع واحد. ولذا لو كان على الجواز، نحن قلنا على الجواز لما قلنا في السورة الصارمة على الجواز، ألم نقل يصح بقصد امتثال الأمر؟ قلنا مثل الضد، نحن قبلنا شيخنا. إنما الكلام المجمع واحد، هذا المجمع الواحد الذي هو فعلا محرم، فعلا محرم، كيف يكون مأمور به مصداقا للواجب؟ فمن هنا، ولعلهم طلاب الأخوان في ذاك الوقت لما كان يشرح قالوا يعني لم نفهم، لعله كأنه نزل عليه الوحي. وما ننظر إلى بعضنا يقول الأستاذ رحمه الله نقلا عن أستاذ السيد برجردي، نقلا عن صاحب، لم نفهم كيف وهو فعلا شيء واحد، شيء واحد منهي عنه فعلا ومأمور به فعلا. تكليف بحال، يعني مرة تقول تكليف بالمحال. ممكن بعض بعض المسلمين الأشاعرة يقبلوا الأشاعرة، لكن تكليف المحال إنصافا أنا لم أفهم يعني ماذا يريد صاحب الكفاية رحمه الله. إن كان ما يريد هذا الذي نذكره لا يصح، يريد شيء آخر ما بين كيف، وتفرضه أنه منهي عنه ومأمور به والمجمع واحد بناء على الامتناع وبناء على الجواز واضح. القاضي الدين العراقي رحمه الله بعد أن ذكر هذا عن صاحب الكفاية ووافقه ثم خدش به، خدش لما خدش به أنه كيف يمكن له أمر نهي جمع بين ضدين، قال نأتي به برجاء المطلوبية. والشيخنا رجاء المطلوبية، رجاء المطلوبية، تدري ما معناها رجاء المطلوبية؟ يعني أحتم لكل مطلوب أرجو، أنا ما عندي احتمال كل مطلوب، عندي جزم أنه فقط نهي. يعني بعبارة أخرى العبادة الرجائية إنما تصح لو احتملت أن يكون فيها أمر، هذا عبادة رجائية. أما إذا جازم أنا إما بالأمر أو بعدم الأمر، جازم أصلا لا موضوع للعبادة الرجائية، موضوعها احتمال الأمر. فالأغاضي الدين لما رأى قبح هذا الكلام هو أولا أيده أيد صاحب الكفاية، ثم خدش به لما رأى قبح هذا الكلام، لا يمكن قبوله، هو تقول نهي وأمر وكيف هذا له أمر وشيء واحد. لما رأى هذا الأمر تراجع، قال يخدش به كذا وكذا، قال نصحح بقصد الملاه، ثم قال بل بقصد امتثال الأمر على نحو الرجاء، على نحو الرجاء. نحن أيضا نقول نحو الرجاء، يعني الرجاء ما عندنا، المشكلة الرجاء ما عندنا، عندنا جزم. بالغرب انصافا يعني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لم يكتب له التوفيق ولا علم عند الله وعند صاحب الكفاية. لما فعلا يقول لم نفهم ما يذكره هنا بهذا، فعلا لم نفهم كيف، يعني كيف صححه بهذا الشكل انصافا غير واضح. في غير محله التنظير، هو نظر
ومن وفقهم من الاعلام ايضا وفقوا على التنظير، يعني
لا 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 ليش كلهم اشكلوا عليه، يعني انا ما رايت احدا وافقه بهذا الكلام، وافقه في الظاهر ثم تراجع عنه، وافقه ثم تراجع عنه، كل من وافقه تراجع عنه، يعني حتى الاغاضي الذي وافقه تراجع عنه اخر يقول ويخدش كذا وكذا، ثم قال ناتي برجاء، وحتى الرجاء هو ليس بصالح. فالتنظير في غير محله انصافا. طيب الآن نرجع لكلام صاحب الكفاية بعد، قال لما قال نصحه ماذا بقصد الملاك، مهشق قال شيخنا بقصد الملاك، أيضا نرجع إليه نقول هنا الملاك الموجود في الفعل، تبي شيخنا الملاك الموجود في الفعل لمصلحة أليست مغلوبة بالمفسدة؟ سؤال مهشم شيخنا. الفرض أن عندنا فعل واحد يشتمل على مصلحة ومفسدة، وأن المفسدة غالبة، هذا معنى الكسر والانكسار، غالبة عليه، يعني المفسدة 80% مثلا 90-70 والمصلحة 20-30 مثلا، هذا معناه. طيب إذا المفسدة غالبة ولم تكن المفسدة هي المؤثرة في الحرمة، وهي المؤثرة، أنا الذي أثرت مش أثرت، ما معنى أثرت؟ يعني أثرت في المبغوضية، هذا معناه. لما تقول مفسدة يستتبعها مبغوضية، ومصلحة يستتبعها محبوبية، مو هالشكل شيخنا هكذا مولانا. والصلاة ليش محبوب الصلاة؟ فيها مصلحة وصالح. الصوم ليش محبوب؟ مصالح، وهكذا وهكذا. الزنا ليش مبغوض؟ في مفسدة. السرقة ليش مبغوضة؟ في مفسدة، وهكذا وهكذا. طيب فإذا المفسدة الغالبة على المصلحة أثرت في المبغوضية، وبناء عليه إذا كان الأمر هكذا، خليك من شيخنا، بناء عليه هذا الفعل. افرض انا تمشى مني قصد القربة باعتبار جاهل وجاهل وقصد به القربة، ممكن تمشي قصد القربة، لكن هذا الفعل صالح للتقرب؟ سؤال. ها؟ يعني هذا الفعل المحرم صالح لأن تقرب به؟ لا يصلح، ولا يصلح. أفرض أنا تقربت جهلا مني، هو بنفسه غير قابل للتقرب به. ليش؟ لأنه مبغوض ومحرم، فيه مفسد. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، هل يعقل أن يكون المحرم مصداق للواجب، مصداق للمحبوب؟ هل يعقل؟ حتى تقول إذا أتيت به يسقط الواجب عني السرى، يعقل أن يكون هو مصداق للواجب المحرم؟ لا يعقل شيخنا. فإذا حتى بقصد الملاك لا يمكن. ومن هنا نقول الفعل غير صالح للتقرب به، فوجوده قبيح وإيجاده قبيح. يعني وجوده باعتبار أنه في مفسدة، بهذا المعنى القبيح، باعتبار أنه في مفسدة. وقلنا الوجود والإيجاد شيء واحد، إذا لم يكن الوجود حسنا فكيف يكون الإيجاد حسنا؟ فإذا نقول شيخنا كيف تصح بقصد الملاك؟ هذا إذا كان هناك ملاك. ثم قال أيضا هو ماذا؟ صح. قال الفرق بين التعارض مع الأمر والنهي، هو يقول في التعارض، أن عندنا ملاك واحد فقط، وبناء عليه لا يمكن تصحيحه في التعارض. وفي اجتماع الأمر والنهي يقول لا، عندنا ملاكان. نحن نقول شيخنا في اجتماع الأمر والنهي إذا كان المجمع واحد دخلت المسألة وين؟
التعارض.
هي التعارض دخلت. فلذا نأتي، لا يمكن أن يكون هذا واجب محرم، تعارض دليل الحرمة دليل الوجوب. تعارض يعني مثل عامين من وجه آخر. شيخنا ما الفرق بينهما؟ أكرم أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، صحيح؟ وأكرم العالم الفاسق، عندنا عالم فاسق، طيب ماذا تفعل؟ تعارض. مؤشر شيخنا تعارض، فإما ترجح الأمر الوجوب أو ترجح النهي، أو ما عندك ترجيح تخيل أو تساقط. على كل حال مرجحات التعارض هي هنا هي نفس الشيء، ما الفرق بينهما؟ فإذا كان تعارض عندنا ملاك واحد، فإذا رجحت جانب النهي، رجحت جانب النهي كيف تصحح الصلاة حينئذ؟ بماذا؟ بالملاك. كيف؟ الأنصاف شيخنا، الأنصاف. ما هو الأنصاف؟ الأنصاف هو الحكم ببطلان الصلاة في حال الجهد القصوري بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. هذا الأنصاف، هذا الأنصاف شيخنا. إذا لا فرق بين الجهد التقصيري وبين العلم وبين الجهد القصوري. في الصور الثلاث الصلاة ماذا تكون؟ باطلة. والجهل لا يغير واقع شيئان أبدا، لا ينقلب الواقع عما هو عليه، لا أثر للجهل. هذا هو الأنصاف. إن قلت هو نسب للمشهور صاحب الكفاية، نسب للمشهور، أن المشهور أفتى بصحة الصلاة في الجهل القصوري مع القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. فإذن كيف المشهور ذهب إلى ذلك؟ جوابه نحن نلتزم المشهور أفرض ذهب إلى الصحة، لكن ما قال من باب الامتناع، لعله قال بالجواز. المشهور أنا ما رأيت مشهور الفقهاء ذهب إلى الامتناع في هذه الصورة. أول الكلام شيخنا أنت تقول أن المشهور ذهب إلى الصحة مع أنه قال بالامتناع وتقديم جانب النهي. لا، من قال؟ قال لعله قال بالجواز هو، أصلا لم يظهر منهم القول بالامتناع. فإذا انصافا في هذه المسألة، نحن مع من ذهب إلى البطلان. في هذه الصورة أصبحت النتيجة على القول بالامتناع، القول بالامتناع شيخنا، وتقديم جانب النهي تبطل الصلاة في الصور الثلاث: العلم بالحرمة، والجهل التقصيري بها، والجهل القصوري بها. ولا كيف يبقى عندنا مسألة النسيان؟ طبعا القول بالجواز قلنا لكم الثمرة ما هي، بينا على القول بالجواز شيخنا واضح، وأيضا على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر أيضا بينا، فأصبحت المسألة واضحة. بقي عندنا فيما لو نسي الحرمة، هل لو نسي الحرمة مثل الجهل القصور بها أم لا؟ هذا غدا نذكر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله شيخنا كيف أحوالك؟
ماشي الحال؟ كتر خير الله، بدي خير لأخي
يعني. بخاطر بسم الله الرحمن الرحيم.